بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. يعني أتمنى من حضراتكم وعلى حضراتكم أن تتابعونا اليوم بأهمية شديدة. موضوع اليوم وما يرتبط به من موضوعات في غاية الأهمية، يعني موضوع يهم كل مصري، مرتبط بالأزمة التي يتحدث عنها الإعلام في الوقت الحالي، وهي موضوع سد النهضة ولكن بطريقة أخرى. يعني احنا كل القنوات العالمية اتكلمت على سد النهضة والأزمة اللي هتواجه مصر فيه. احنا أيضا تحدثنا في الحلقة السابقة من برنامج بالقانون على كيفية مواجهة هذه الأزمة. أنا هتكلم على الموضوع من ناحية تانية، لأن احنا هنتكلم في أزمة في منتهى الخطورة لا تقل عن أزمة سد النهضة، ومرتبطة بعدد من المواد في الدستور ومرتبطة بقانون الصقوق. احنا النهاردة هنتكلم على قانون تنمية إقليم قناة السويس، موضوع في غاية الأهمية، فأرجو أن يعني حضراتكم تكونوا متابعين ويعني تشاركونا في هذا الرأي إن شاء الله. قبل ما نتكلم في هذا الموضوع، عندنا عدد من الأخبار لازم نتحدث فيها بسرعة وندخل في موضوعنا. الموضوع الأولاني لفت نظري قرار أكثر من رائع، تحية واجبة لمعالي وزير الطيران المصري، راجل محترم ويستطيع اتخاذ قرار في وقت ضعفت فيه الدولة وضعف فيه المسؤولين ولم يستطيعوا أن يواجهوا الدلع والتبجح من بعض العاملين، بيطلبوا مرتب في مرتب في حافز في مكافأة، والنتيجة يعطلوا أمن مصر القومي، ثروة مصر القومية، يجي ويعطل حركة الطيران في المطار ويقول أنا مش هشتغل. إيه اللي حصل؟ تحذيرات جت من المنظمات الأجنبية برفع مصر من خريطة أو من جداول الطيران العالمي، ودي كارثة. عشان واحد يزود نفسه 100 جنيه يهيج العاملين في المطار ويقفوا اعتصامات، فدي كارثة وقلنا عليها قبل كده، وكان لازم تواجه من الأول. فجي وزير، راجل وزير يستطيع اتخاذ قرار، راجل محترم له كل التحية وكل الاحترام معالي وزير الطيران، لازم كل المسؤولين ياخدوا هذا الحذر، ولازم القانون يشتغل، ولازم القانون يتحرك في لمواجهة هذه الأمور. راجل في قمة الاحترام، نوجه له من هذا البرنامج كل التحية وكل التقدير لهذا المسؤول الذي يستطيع اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بالقوة اللازمة لردع المخالف. وعلى فكرة محول 30 واحد للنيابة العامة، ولازم يتحوله وياخدوا أحكام راضعة، ونرجو من النيابة العامة الموقرة إنها تعمل يعني دورها الوطني القومي اللي احنا مستنيين منها. لازم يكون في احكام بالحبس الاحتياطي، لازم يكون في رد عام، لو ما كانش في رد عام البلد هتضيع. الموضوع الثاني محكمة الجنايات وقضية التمويل الاجنبي، هذا الحكم التاريخي. احنا هنا دايما كنا بنوضح جمعية بتعمل في المجتمع المدني وبتتلقى اموال من الخارج، هيكون ولاها لمين؟ واحد بياخد اموال بعد ما كان شغال محامي حقوقي ناشط بالاسم اللي بيشتغل بيه، هيكون ولاؤه لمين؟ اللي بعت له دولار ولا للدولة المصرية اللي عاش وترعرع فيها؟ للاسف اغلبهم ولاؤهم للي بيبعت الدولار، والحكم جاء عنوانا لهذه الحقيقة، والحكم قال ان ده استعمار ناعم، وان الذين يعملون في مثل تلك المنظمات هم من الذين باعوا ارض الوطن، واحنا اتكلمنا ايضا على هذا الموضوع. ايضا من الامور الهامه ان نقدم كل التحيه والاحترام لمعالي اللواء مدير مصلحه الامن العام اللواء احمد حلمي، راجل بيشتغل بجد، راجل وطني محترم، يستطيع ان هو يدير دفه وزاره الداخليه، ويستطيع ان يتولى القضايا، ويستطيع انه بيوصل لمجرمين في وقت فعلا البلد بتواجه بانفلات امني شديد جدا. الاسبوع ده هو والمجموعه اللي معاه اللواء سيد شفيق، العقيد اللواء خالد عبد الرحمن، العميد هشام لطفي، محمد بيه محجوب رئيس مباحث المعادي، مسكوا تشكيل عصابي في منتهى الخطوره. هذا التشكيل كان بيعمل بلاغات كتيره جدا على شركات اسمدهم، ارتبطوا مجموعه من المسجلين خطر، ارتبطوا بعدد من العاملين ببعض شركات الزراعه والاسمده. فكان الموظف اللي بيشتغل في الشركه يبلغ المجموعه اللي هي الاشقياء الخطر دول بمكان خروج المندوبين بالمبالغ الماليه، فكانت بتحصل سرقات وكانت غريبه، شركه في المعادي، شركه في المهندسين، شركه في الصالحيه الجديده، شركه في النباريه، بيحصل السرقات ومفيش ربط بينهم مكاني، لكن كان في ربط وظيفي، لان عدد من العاملين سواء هنا على مندوب مبيعات هنا كانوا هم اللي بيربطوا المسجلين خطر. وبفضل الله وجود المباحث والناس المحترمة اللي اشتغلت في هذه القضية، استطاعوا ان هم يعني يلقوا القبض على عدد من العناصر، يمكن في 2 أو 3 لسه ما جوش بس هيجوا، الناس شغاله. فنتمنى ولازم نلقي الضوء على الناس المحترمه اللي بتشتغل بهذه الجساره والرجوله في وقت احنا محتاجينهم فيه. موضوع مهم انا ما كنتش حابب اتكلم فيه، الموضوع اللي هنتكلم فيه دلوقتي انا كنت في يعني بتحرج ان اتكلم فيه، وكنت شايف ان حتى القناه عندنا كانت بتتحرج انها تتكلم فيه. موضوع رجل يعني عنده قناه عباره عن اوضه وصاله وحمام، القناه بتاعته دي هو عاملها بدلا من ان يقدم منها علم شاشه يستفيد منها الناس علم، بدلا من ان يقدم للناس مفهوم جديد او فكر جديد او يستفيد الناس من علمه او فهمه او اطلالته من هذه الشاشه، يقدم علماء، يقدم مشايخ، يقدم اراء دينيه حتى يلاحق الفكر السياسي الموجود. هذا الرجل خصص هذه الشاشه للاسف لان يبث سمومه وما دخل وورد في قلبه وعقله تجاه العلماء، وبدأ يوجه هذه الشاشة بدلا من أن يستفيد منها الناس إلى أن تكون مكانا للسباب والقصف واللعن. أنا بوعده قدام حضراتكم على الهواء من غير ما أقول اسمه، بوعده أقسم بالذي لا إله إلا هو، هنلقنه درس. أنا وماليش دعوة بالشيخ محمد وماليش دعوة بالشيخ محمود وماليش دعوة بقناة الرحمة، إحنا إن شاء الله هنلقنه درس، هعرفه بالقانون وبالأصول. أنا كنت متحرج تماما أني أتكلم عن هذا الشخص، وأنا شفت كتير جدا للأسف بعض الفيديوهات كانت بتجيلي من بعض اصحابي انا ما كنتش اعرفه ولا يلزمني ان اعرف، بس انا اقسم بالله هنلقنه درس. احنا خدنا من الاجراءات اللي يعني هتعمل له ان شاء الله يعني هتسلك صدر الناس اللي زعلت على قناه الرحمه وعلى علمائها، وانا واثق انها هتكون عليه كجمر اللهب، وهفكركم بده وقريب قوي، وهفكركم انه هيحاول يجي هنا يعتذر، واحنا ان شاء الله ساعتها يعني ان شاء الله بقى علمائنا اللي هنا يبقى ليهم ساعتها الكلمه. لكن هو السؤال هو اللي عايز اطرحه على حضراتكم، ايه الفرق بين القناه الاباحيه والقناه التي تقدم الدين؟ ايه الفرق بين الواحد اللي بيهتك ستر وعرض الناس والواحد اللي بيطلع بيتكلم في علم ينتفع به الناس؟ يعني انا شخصيا انا بقول اهو قدام الناس كلها، انا محامي، انا مش شيخ، انا مش يعني انا راجل محامي، بس لما باجي هنا بحاول اتحلى بفكر وراي العلماء اللي موجودين هنا، وبحاول اكون يعني على نفس احذو حذوهم او اقرب منهم. فما بالك اذا كان شخص بيدعي انه معاه دكتوراه في العلم او في الفقه الاسلامي ثم يقدم الى الناس اباحه واباحيه، اعتقد ان امثال هؤلاء مكانهم ان شاء الله قريبا في السجن، وهذا الامر انا اقسمت عليه قدام حضراتكم، وحضراتكم هتشوفوا الكلام ده. واكرر الشيخ محمد، الشيخ محمود حسان ملوش دعوه بالموضوع ده، هم ايه يعني طالما هم مش عايزين احنا نعرف ناخد نعرف نحمي ونتعامل مع مثل هذه النوعيات وهذه الاشكال كويس قوي. موضوع النهارده بقى قناه تاميم قناه السويس، قانون تنميه اقليم قناه السويس، موضوع في منتهى الخطوره، وانا كنت من كذا حلقه عايز اتكلم فيه، لكن للاسف الظروف الاحداث اللي عماله تتوارد وتتواتر مدخلانا يمين وشمال، فمخليانا بصراحه يعني مش قادرين نقول اي حاجه. وكان المفروض ان انا اتكلم على اللقاء اللي يعني تم ادارته في رئاسه الجمهوريه، وللاسف خرجت منه اسرار مصر وامنها القومي بصوره تدعو للحزن وتدعو للأسى أن مصر تدار بهذه الصورة. للأسف اللي حصل في هذا المؤتمر يعني ما هو إلا مؤتمر كاشف وحوار كاشف عن كيفية إدارة للأسف تسير في طريق خطأ وتؤدي إلى أمور يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يبعد عن هذا الوطن الاخطار اللي بتمر بينا. انا عايز احكي لكم كده قصه قناه السويس. قصه قناه السويس دي هي بدات من زمان، وكان في محاولات من يمكن القرون 1700 ومن 1700 بيبتدوا يحاولوا في هذه الفكره. كان في المشكله بس ان كان اغلب الاراء الفنيه اللي كانت بتطلع او الدراسات الهندسيه كانت بتقول ان منسوب البحر الاحمر اعلى من منسوب البحر الابيض، فبالتالي شق القناه هندسيا مش هينفع، وكانت دي الفكرة السائدة. ثم مع إنشاء طريق رأس الرجاء الصالح على يد فاسكو داجاما، هذا الرجل يعني لما اكتشف هذا الطريق وسيطرت عليه بريطانيا العظمى وقتها، فبدأ يقل نفوذ الفرنسي، وبدأت بريطانيا من خلال هذا الطريق توصل إلى مستعمراتها في الهند، وتستطيع أنها يعني يعلو نفوذها بقوة جدا. وبدأ الطريق القديم اللي هو كان الطريق البحر المتوسط مرورا بدمياط ثم برا إلى البحر الأحمر، ده بدأت تقل عليه التجارة، وبالتالي فرنسا كانت بدأت تفكر في فكرة بديلة. ظهر شخص قريب من القنصل الفرنسي في هذا الوقت اسمه ديليسيبس، بدأ يعرض الفكرة على محمد علي باشا حاكم مصر. كان محمد علي باشا يرى في هذا الوقت أن مصر في حاجة إلى القناطر الخيرية، وأنشأ هذا المشروع العظيم فعلا، وأعطى له الأولوية، ولم يلقي بالا كثيرا بموضوع قناة السويس. ثم جاء الخديوي سعيد، واعتبر أن هذا المشروع له من الأهمية ما يستحق أن يبدأ فيه الدراسة، وفعلا بدأت الدراسة لهذا المشروع على يد فرديناند ديليسيبس، وكون لجنة هندسية. راحوا قالوا ان الموضوع بمنتهى البساطة خط مستقيم بين البحرين، هو دي هتكون قناة السويس، والموضوع يعني يستطيعوا ان هم يبتدوا فيه. عمل ديليسيبس فعلا استصدر قرار من الخديوي سعيد وقتها بانشاء او بتأسيس واكتتاب والاكتتاب في شركة قناة السويس، وبدأ يعمل الإجراءات تأسيس الشركة، وراح بحوالي أول ما راح ب200 عامل فقط، ابتدى العمل في قناة السويس ب200 عامل فقط، وانتهى بمليون واحد اشتغلوا في هذه القناة، اشتغلوا فيها فترة طويلة، تعرضوا لعدد من الصعوبات في القناة. أهم هذه الصعوبات كانت توصيل المياه للعاملين، أهم هذه الصعوبات كانت الأمراض التي انتشرت، ومنها وباء الكوليرا وأمراض أخرى كثيرة، لكن استطاعوا أن هم يتغلبوا على هذه المشكلات، هذه المشكلات كلها، وانتهوا إلى حفر قناة السويس في يعني عهد الخديوي إسماعيل، اللي عمل حفلة أسطورية، والحفلة دي كانت هي تقريبا اللي انتهت القشة اللي قسمت ظهر البعير، وانتهت الى تكبيل مصر بديون كتيرة جدا. القناة اتكلفت بالضبط 369 مليون فرنك فرنسي وقتها، عدد العمال 1 مليون، عدد الذين ماتوا اثناء الحفر 125 الف عامل، طول القناة 165 كيلو، عرضها 190 متر، الغاطس بتاعها 58 قدم، تم استخراج 74 مليون متر مكعب من الرمال. طبعا ده كانت الأرقام الرئاسية للقناة. اتعملت حفلة أسطورية زي ما قلت لحضراتكم، تم دعوة كل أمراء وملوك العالم لهذه الحفلة. بعد الحفلة طبعا بدأ عبء الديون يثقل على الميزانية المصرية، بدأ يحصل تفكير في قانون يتم به نقل انتفاع الأملاك المصرية، زي قانون السكوك كده، نقل الانتفاع بالأملاك المصرية أو حصة المصرية في قناة السويس، كانت 176 ألف سهم، وفعلا حصلت نوع من أنواع المضاربة بين الحكومة الفرنسية والحكومة الإنجليزية. استطاعت الحكومة الإنجليزية من خلال مفاوضها في مصر أنها تنهي هذا الأمر لصريحة، واشترت حصة المصري الحصة المصرية من شركة قناة السويس، ومن هذا الوقت أصبحت هذه الحصة موجودة على أرض مصر ولكنها غير مملوكة لمصر. طبعا حضراتكم تتخيلوا ان قناة بتجري في الاراضي المصرية ليست مملوكة بالكامل للدولة المصرية. انا ده كان مقدمة هامة جدا ان احنا نتكلم على قناة السويس قبل ما نتكلم على قانون اللي بيتحط، لان ما اشبه الليلة بالبارحة، ما اشبه الظروف بذات الظروف. كانت القناة مصر كانت مكبلة بالديون، فبدأ يحصل فكرة حق الانتفاع، احنا عملناها بحق قانون السكوك، بدأ يحصل ان الارض المصريه تكون موجود عليها الاجانب، وفكره حق الامتياز هي حق الانتفاع. الافكار تتباين في المصطلحات لكن المعاني واحده. النتيجه ان يكون الوجود الاجنبي لمصر مقنن، ثم اذا ما حاول المصريين استرداد ممتلكاتهم بيحصل استعمار ويحصل ضربات ويحصل عمليات عسكرية في مواجهة المصريين. احنا في ظروف صعبة، ايه اللي خلينا ندخل على مشروع ما اشبه الليلة بالبارحة؟ نفس الظرف هو. طيب احنا هو دي كانت المقدمة اللي انا حبيت اقولها لحضراتكم. لما مصر حاولت يعني تعرضت لازمة في وقت معين وحاولت انها تأمم القناة، ايه اللي حصل؟ حصل العدوان الثلاثي على مصر. لما مصر حاولت انها يكون ليها حقها في ممتلكاتها اللي على ارضها وما تمدش للشركه الفرنسويه الوقت ده، اللي حصل؟ حصل العدوان الثلاثي على مصر. هي دي الفكره اللي احنا بنكون بنحطها قدام حضراتكم علشان تبقى الصوره واضحه. انا برضو مصر اني اقول ان الماده الثالثه في الدستور، وانا جايب الدستور اهو معايا علشان تبقى الامور واضحه. الماده الثالثه في الدستور، هذه الماده ما كانش ليها مثيل في اي من الدساتير. الماده دي بتقول كالتالي: مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود. المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية. احنا ادينا لليهود والمسيحيين حق الاحتكام الى شرائعهم، ولكننا لم نعطي لباقي المصريين من المسلمين ان هم حق الاحتكام لشرائعهم. ودي طبعا كنت بسأل نفسي ليه حطينا اليهود هنا؟ اليهود ما كانش موجودة في اي دساتير قبل كده، ليه لأول مرة يعني بندي لليهود وجود في الدستور المصري كأن احنا بنرحب بوجودهم، كأن احنا بنقول لهم تعالوا تاني؟ انا هقول لحضراتكم يعني انا كل القوانين دي بتخليني اتشكك في هذه المادة دايما وبتيجي على بالي دايما. طيب قانون تنمية اقليم قناة السويس، هو القانون يعني لما هقول لحضراتكم بعض المواد فيه حضراتكم انتم تشاركوني الرأي والمشاركة الفكرية والمناقشة الفكرية والعقلية في الأهمية والجدوى والخطورة والمزايا اللي بتتعلق بهذا القانون. القانون أول حاجة فيه بيقول لك في المادة واحد انه يعني ايه كلمة اقليم قناة السويس الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية. يعني هو اصلا حط قانون بيدي صلاحيات لهيئة وكيان، بس من أول لحظة قال إن الإقليم ده مش محدد. مين اللي هيحدده؟ سيادة رئيس الجمهورية يحط كده هو بإيده على الخريطة، ده هيبقى إقليم قناة السويس من هنا لحد هنا. هل ده كلام ينفع يكون في أرض ومصير دولة؟ هل ده في إقليم، كلمة إقليم دي مفتوحة إنها تمنح لشخص واحد؟ مع كل تقديرنا واحترامنا لهذا الشخص، أن يكون لهذا الشخص وحده هو المحدد والمنظم للمساحات والمقياس الرسم لما يسمى من وجهة نظر البعض إقليم قناة السويس. طيب يعني دي أول حاجة في القانون. بصوا حضراتكم رئيس الهيئة، مادة 6 في القانون بتقول إيه؟ فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والعدل ورئيس هيئة قناة السويس، يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس جميع اختصاصات الوزراء. يعني هو رئيس هيئة تنمية إقليم قناة السويس، الشخص اللي هيتم اختياره ده هيكون على الإقليم ده هو وزير الاستثمار، هيكون هو وزير الزراعة، هيكون هو وزير الصناعة، هيكون هو وزير التعليم، دولة بلد تانية، هيكون هو يعني حوالي 30 وزير في بعض، يعني شخص واحد هيدمجه في كل الوزراء. مين يقول كده؟ مين الشخص اللي انا أأمنه على مقدرات مصر بهذه الكيفية؟ مين اللي ممكن تكون فيه الموهبة؟ طب لو هذا الشخص عنده بعض التصرفات مش طبيعية، لو هذا الشخص عنده شطط في تصرف معين، أخطأ خطأ غير مقصود ترتب عليه كارثة، مين اللي هيتحمل وزراء مصر كلها؟ يعني بمنح شخص كل السلطات المطلقة بالصورة دي؟ مين يقول الكلام ده؟ وعلى محافظ الإقليم الاشتراك مع مجلس إدارة الهيئة في تنفيذ أحكام هذا القانون. يعني بورسعيد، الإسماعيلية، مدن القناة، إنها اللي حوالين لازم كل المحافظين يتعاونوا مع رئيس الهيئة دي إن هم ينفذوا القانون ده بحذافيره ويمنحوا هذا الرجل اللي هو رئيس الهيئة تنمية الإقليم كل الصلاحيات الممكنة انا كل ما مش عايز اقول كلمه اقليم دي لانها كلمه بتمثل يعني نوع من القلق، يعني مجرد ذكر الكلمه ليه اقليم كاني بفصله عن مصر، كاني بحطه في مساحه. وعلى فكره كل التخوفات التي اثيرت حول هذا الموضوع يعني تبان على طول لما تيجي تقرا القانون. القانون هو اللي بيحدد الشكل العام اللي هتمر بيه المنطقه او الاقليم او هذا الجزء العزيز من ارض الوطن اللي انا بديله كلمه اقليم. ما اعرفش لما اجيب فيه خواجات وادي لهم حق انتفاع ل 50 سنه و 100 سنه وادي لهم قانون السكوك. بموجب قانون السكوك يستطيعوا ان هم يعيشوا في المنطقه دي ل 100 سنه مقننه بحياتهم وبظروفهم ومن غير ما حد يقول لهم اه قانون السكوك اهو. اجي ايه ادي لهم طبقا لقانون السكوك. يعني احنا عملنا الدستور الاول حطينا الماده 3 وبعدين عملنا قانون السكوك بنحدد فيه كيفية الانتفاع، وان الوزير المالية بالامر المباشر كده يدي اي منطقة في مصر بحق انتفاعه بالسكوك طبقا لقانون لمئة سنة ومن غير ما يخضع لقانون 89 سنة 98، يعني مفيش اي اشراف حكومي. ثم الامر الثالث اللي هو القانون تنمية اقليم قناة السويس. يعني الموضوع فيه ترتيبة طريقة تنظيمها في حد ذاتها تدعو الى التساؤل. طيب احنا قلنا بقى اقول لكم تشكيله حضراتكم بيصدر بتشكيله قرار رئيس الجمهوريه. يتولى يتكون الرئيس بدرجه نائب رئيس مجلس وزراء وعضويه 14 عضوا يختار مجلس الاداره منهم نائب للرئيس، على ان يكون منهم عضوين من اصحاب الخبرات الماليه، عضوين من اصحاب الخبرات القانونيه، عضوين من المستثمرين، ما قالش مستثمرين مصريين ولا اجانب، وثلاثه اعضاء من الخبرات الهندسيه والاداريه، وخمسه اعضاء يمثلون محافظات الاقليم. اللي هو ايه ده؟ يعني خمسه اعضاء يمثلون محافظات الاقليم اللي هو ايه؟ اللي مش باينه هنا اللي هو هتعمله ازاي؟ يعني هيبقى في محافظات داخل الاقليم ولا هي المحافظات الجانبيه؟ انا بقول لحضراتكم لما تقرا هذا القانون يعني ماده 9 بقى بيقول لك مجلس الاداره ده عليه ان يتقيد بالنظم والاوضاع، لا يتبع مجلس اداره الهيئه دون التقيد بالنظم والاوضاع الحكوميه ملوش دعوه بمصر. طرق الإدارة الحديثة والاستغلال الأمثل وفقا لما هو متبع في المشروعات الاقتصادية الخاصة. يعني هو بيديله الاستقلالية، ملوش دعوة بقانون 89، ملوش دعوة بالخضوع للجهاز المركزي للمحاسبات، ملوش دعوة للإجراءات القانونية اللي المفروض تتم بيها إجراءات التسجيل والشراء العقاري والكلام ده. لا خلاص، ودي دي جزئية على فكرة ممكن تكون يعني إضافة، لأن طبعا إجراءات التسجيلات في مصر محتاجة رؤية. ولكن ان انا بسلخ هذا الاقليم او هذه المنطقه من اي اجراءات مصريه، لا الموضوع محتاج محتاج رؤيه. نيجي بقى للماده 10 وحضراتكم اسمعوها، ويعني هي من 4 كلمات بالظبط او 5 كلمات. تعتبر اموال الهيئه اموالا خاصه. تعتبر اموال الهيئه اموالا خاصه، يعني مفيش جهاز مركزي، مفيش جرائم مال عام، مفيش اي حاجه. دي الماده 10 في القانون. طيب ماده 11، ايه هي الشروط اللي لازم تكون موجوده في مجلس اداره يدير هذه المنظومه الكبيره؟ هنعرف الشروط دي بعد الاتصال معنا. اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
كيف الحال سعاده النشار؟
الله يبارك.
جزاك الله خير، يعني انا اثني على الموضوع اللي تقدمه، وبصراحه يعني ما اسعدني ما يقال ان يوسد الامر الى اهله، يعني ان النهارده بقى كله بيفتي في كل حاجه، فاصبح اقل شاب صغير ما عندوش خبره بيقف امام ما يسمى مشاريع الدوله والدوله بما فيها كله ويقيمها هو شخصيا، وهو مسكين مش عارف يقيم نفسه. انا في بس 3 نقط عاوز اقولها لحضرتك. النقطه الاولى في هذا الموضوع ان مربي عني قال الرسول صلى الله عليه وسلم في النهايه شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. اذا المشاورة يليها العزم، والعزم إذا جه لأي قرار يجب الكل يرضى به. النقطة الخطيرة نراها الآن حضرتك إن هناك يعني مجموعة ليست بالهينة بتحاول ترفض كل أمر، كل حضرتك لو واحد قال القرار كده طب يتقلب، يتقلب ثاني يوم تلاقي بينتقد الشيء اللي هم كانوا عاوزينه ينقلب، وبالتالي الناس لو مشيت ورا هذا الأمر فأكيد الضياع المستمر. النقطة الأخيرة حضرتك اللي أنت اتكلمت عنها الذين تطاولوا على العلماء وهم بيتطاولوا على كل شيء، أمس إحدى القنوات جابت أمر أكيد حضرتك شفته يعني يفجع النفس، يقول عن رسوله أنه فاشي ويقول عن الإسلام أنه فاشي، والكلام يذكر، لماذا نذكر هذا الكلام؟ على رأي ما قال كلمة إنسان يعني عاقل قال لك لم يأمرنا ربنا بلعن إبليس كعبادة، أمثال هؤلاء لما نرى أن في ناس تطاولوا إهمالهم ليس الا هو الحل الوحيد. لهم قله واحنا بنعمل لهم قيمه.
الله يبارك لك. صح.
وجزاك الله عنا كل خير. صح. ووفقك الى ما يحب ويرضى.
الله يبارك لك. يعني انا طبعا بشكر حضرتك، بس انا تعمدت ان انا يمكن يعني كلامي انا كنت بتكلم بصفه عامه، ومن اول ما حصلت ان بعض الاشخاص بيتطاولوا احنا هنا حاولنا ان احنا نبعد خلاص، بس لازم في وقت معين توجه رساله يعني لشخص تقول له ان خلاص يعني لحد كده، السكوت والصبر والمعامله الحسنه لازم تقابل باجراف دي مش اكتر من كده. وانا محرك ان فعلا تجاهل امثالهم هو افضل حل، لان امثالهم لا يستحقوا ان يذكروا. نرجع بقى نتكلم على شروط عضويه مجلس اداره هيئه تنميه اقليم قناه السويس. المفترض فيه انه هيدير منظومه بهذه الكفاءه، المفترض ان شخص هيكون بيدير بطرق العلم الحديثه، طرق الاداره الحديثه، لازم تكون تتوافر لديه من المؤهلات ما يتناسب مع حجم عمل بهذا الطريق. يعني مثلا لو قلنا العضوين القانونيين ما ينفعش يكون واحد عادي، لا نتكلم بقى في واحد متخصص في القانون الدولي وفي التحكيم الدولي، واللغات اللي بيتكلمها مش اقل من لغه انجليزيه وفرنسويه والمانيه. ما هو دي المنظومه الحديثه. انا اقول لحضراتكم طبعا يعني مصر الجنسيه من ذوي الكفاءه والخبره، بس كده يعني كلمه ذوي الكفاءه والخبره كلمه مطاطه ملهاش معنى. ما يكون الا يكون قد سبق الحكم عليه في جنايه او جنحه مخله بالشرف، ان يكون محمود السير وحسن السمعه، الا يكون قد سبق احالته الى المحاكمه التاديبيه. بس يعني واحد يكون طيب وممكن يبقى عضو مجلس اداره في منظومه بالشكل ده. طب ده حضراتكم ينفع؟ يعني انا لما اقول انا عندي هنا ان 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 في عدد التشكيل بتاع الموجودين في مجلس اداره الهيئه، اثنين خبرات قانونيه، اثنين خبرات ماليه، عضوين مستثمرين، خبرات هندسيه، خمسه اعضاء مستثمرين، طب انا لازم احط لكل واحد من دول تفصيل، والا الموضوع يا جماعه ما ينفعش. فعلا هذا الامر اصبح يعني ان احنا بنحط رموز الفاظ مطاطه عشان نعين بعض الناس، لا كده تهريج. دي مقدرات دوله ومنطقه حساسه وخطيره من ارض مصر، ما ينفعش ان احنا نغامر بيها ونتعامل معاها على انها كده وخلاص، ونجامل بيها واحد معاه اعداديه. ما هو الشروط دي تسمح لاي حد انه يبقى عضو مجلس اداره. معانا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ست المستشار، زي حضرتك، من فضل حضرتك، انتوا دلوقتي رجال القانون الشرفاء اللي بيحبوا مصر اللي فاهمين في القانون، مش هنسامحكوا لو سبتوا حاجات زي كده تمر. انا واحدة عندي 53 سنة، لكن عندي احفاد وعندي اولاد صغيرين، عايزة البلد تبقى كويسة علشان خاطرهم. فالمستشار حضرتك والقضاء الشرفاء اللي في مصر ما تعدوش الحاجات دي بالساهل، وكلنا معاكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك لك. الله يبارك لك. يعني انا بشكر حضرتك على اتصالك وثقتك فيها اكبر من حجمي انا شخصيا. انا يعني انا دوري ان انا بقول كلام في حدود فهمي يعني. طيب يعني انا عايز اقول لحضراتكم ان شروط اعضاء مجلس اداره هيئه بالحجم ده، لما دي تبقى شروطهم، يعني واحد يكون حسن السمعه وما تحكمش عليه بقضايا مخله بالشرف، يعني ممكن يبقى مثلا اي حد، واي حد بمعنى اي حد، يعني اي حد بمعنى انه اي حد مؤهله اعداديه ابتدائيه دبلوم بس. لكن طب الخبرات الماليه، لا يعني مش مهم، هو يبقى بيشتغل في الحسابات في اي حته. طيب لكن مش معاه النظم الماليه ومش معاه المؤهلات المحاسبيه العاليه. لان طبعا لما نيجي نبص في من الحاجات المهمه اللي انا عايز اوضحها لحضراتكم برضو في القانون. طيب ناخد فاصل وبعد كده نتكلم على النواقض القانون الخاضع للإقليم، ودي برضو من ضمن المشاكل الكبيرة جدا. فاصل ثم نعود. السلام عليكم.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوي فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، آلام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف،
وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقرة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات زيوت طبيعية.
مش بس مجرد أنه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44 ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شو، اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري. بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار، جيت فري
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-522-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري.
السلام عليكم، عدنا مرة أخرى أعزائي المشاهدين. طبعا يعني القانون اللي بحكيه لحضراتكم قانون مليان، أنا عمال أطلع بنود كثيرة جدا فيه. زي ما قلت لحضراتكم من مشاكل هذا القانون أنه مثلا بيعفي من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي لمدة 10 سنوات. ده كويس قوي، ده نوع من أنواع التحفيز للمستثمر. أيوة بس بحفزه فين؟ في منطقة هو عايزها فعلا، بديله أهم منطقة في مصر حوالين قناة السويس وبعفيه من الضرائب لمدة 10 سنين. ده أنا كده يعني أنا كده مش بحفز، أنا كده بأهدر مقدرات الأمن القومي المصري، بأهدر مقدرات الاقتصاد المصري، لأن ده راجل هيجي هيستثمر على الأرض المصرية وكمان هنعفيه من الضرائب. الكلام ده لما جيبوا المدينة زي 6 أكتوبر العاشر من رمضان تكون فيها ظروف صناعية صعبة في بدايتها، في بداية نشأتها، بدلهم الإعفاء. طب بعد ما المدينة بتبقى بتقف على رجليها وبتتم فيها كافة المرافق، لا بتلغي الضريبة. مفيش بلد في العالم دلوقتي بتعفي من الضريبة، الإعفاء من الضرائب فقط طبقا لقانون 8، ده فقط لمواجهة مدينة جديدة، صناعة جديدة مش موجودة في البلد، وفكرة دايما بتكون مرتبطة بالصناعة مش بالتجارة العادية. يعني انت لما هتحط لي ارض مثلا بيتعمل لشحن السفن واعفي، ده اكتر تجارة مربحة في العالم الشيبينج دي، او اللي هي شحن السفن. ازاي انا اعفيه؟ ازاي انا هو العملية ان انا بحط له اي حاجة وخلاص، او ان بحط اي اجراءات وخلاص، اي مواد بتسهل وخلاص، واجي اقول له لا ده انت هتخضع للتحكيم، وخرجوا من بره فكرة القانون المصري، وخرجوا من بره فكرة الخضوع للقانون المصري. وطبعا يعني الصورة لازم تبقى واضحة لحضراتكم ان في مصر فكرة التحكيم فكرة مش سهلة، وان التحكيم في مصر اغلب الشركات الاجنبية ما بيحبوش يلجأوا للقضاء المصري، وما بيحبوش يلجأوا للتحكيم في مصر، فبيلجأوا للتحكيم خارج مصر. النتيجة المترتبة على التحكيم خارج مصر بنسبة 90% دايما بنخسر التحكيم. ليه؟ لان احنا اولا ما عندناش المهارات ما قبل التحكيم، ليه تجهيز لدعوة التحكيم، ودايما بنخسرها بسبب هذه الاجراءات اللي هي الاعلانات والانذارات المتبادلة والفاكسات والايميلات. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. بكتاتم كتشار.
فضل باشا.
انا بشكر حاجة جدا وفعل علماء، ربنا يجعل في مدان حسناتك، ده عمل عظيم، ربنا يبارك فيك.
الله يبارك.
النقطة اللي نفعت مكتشارة هستاذنا حاجة فيها لو تجرمت، انا عايز اقول ان احنا دايما بنقول قاعدة التخلية قبل التحلية. احنا عندنا موارد تكفي مش مصر، العالم كله، ولكن في معول هدم حتة، يعني مش هنقدر نقوم باقتصاد طول ما فيه. يعني حاجة بالنسبة لمجال الاسلحة، الاسلحة دلوقتي بقت منتشرة، اي نعم الامن رجع ينضبط شوية كويس، بس الاسلحة دلوقتي ما فيش قانون للم هذه الاسلحة او لضبط هذه الاسلحة او اي انسان، مفروض يبقى في قانون ثوري اي انسان متواجد معاه سلاح لو مسلموش خلال مدة معينة هيتحاسب باشد العقوبات. دي نقطة. النقطة الثانية، حضرتك في قانون للتظاهر، اي تظاهر بيحصل بعشوائيات، تكسير، تخريب، ده بيعود على البلد باقتصاد في الارض، مش هنقدر نعمل اي حاجة. في حاجات كده ثوابت، يعني زي بقول لحضرتك
الله يبارك لك،
الله يحفظك.
انت حضرتك لا ثواني بس خلي حضرتك معايا، انت حضرتك بتتابع البرنامج معانا؟
نعم. ايوه.
طيب انت حضرتك لما يعني تقريبا راي حضرتك متفق تقريبا مع راي البرنامج في النقطه دي، الاول الامن، وان احنا لازم نوفر الامن، لازم يكون في قوانين، لازم يكون في قوانين رادعه وقوانين عقابيه وجزائيه تمثل انواع من الردع الشديد.
حضرتك اسال نقطه بس، سؤال كنت دايما اقول لو واحد بيبني وفي مئات وراه بيهدمهم، هل البناء هيتم ايهما اسهل، الهدم ام البناء؟
الهدم
طبعا. هدم في هدم كتير، ولسه ما فيش قوانين يعني تضبط عمليه الهدم او
انا بشكر حضرتك، انا بشكر حضرتك، انا متفق معاك 100%، بس صدقني لما يكون في واحد قوي، يعني لما النهارده وزير الطيران عمل القرار بتاعه ده، انا امبارح بدات استشعر ان في خير وفي ناس لسه عندهم نخوه ورجوله يقدروا يواجهوا. يعني انا شفت كتير جدا السنتين اللي فاتت في شركات او اماكن انا بتعامل معاها موضوع الاعتصامات، وكنت بشوف بصراحه في اماكن، يعني معلش حضراتكم انا اسف، لما يكون في عمال، ناس بتشتغل في البترول مرتباتها كبيره جدا، وناس بتشتغل في الطيران مرتباتها كبيره جدا، ويجي بيتكلم في حافز عايز يزيد 100 جنيه او يزيد 10000 جنيه زي بتوع المراقبين الجويين اللي بياخدوا بال 20 وال 30000 وبيتكلموا في زيادات بال 10000 كمان على مرتبهم. في مجالهم ده مهم، وفي مجالهم المرتب لازم يكون يقابل قيمه او العمل اللي هم بيأدوه، ده كلام انا متفق معاه، بس ما ينفعش اخسر البلد 300 400 500 مليون دولار علشان خاطر حضرتك عايز تزيد 1000 جنيه. لما يجي العاملين في المطار يعملوا اعتصام ويضروا الامن الوطن الاقتصادي بالصوره اللي بتحصل دي، ويترك هذا الامر وكل وزير يجي معلش يقعد مع بتوع اللجان النقابيه بتوعهم ويتحايل عليهم وينتهي الموضوع ان البلد تخسر وهم يكونوا بمنجاه؟ لا، لما يجي وزير راجل زي وزير الطيران نقول له احنا بنشكر حضرتك يا معالي الوزير، انا اسلك صدري قرار حضرتك، للاسف ان في بعض الناس انتوا حضراتكم لما تكونوا في وسط هذه الامور، انا دخلت في وسط اعتصامات وشفت ساعات هذه الامور، في ناس بتبقى هدفها انها تهدم مرفق مش فارق معاها مجرد ان هو يظهر بصوره زعامه او مقابل ان هو كان في يوم من الايام رئيس الشركه ده او عضو مجلس الاداره ده او المدير ده كان زعاله، فخلاص بعد الثوره ما بقاش في قوانين، فايه اللي يحصل؟ نهد البلد مش فارق معايا، المطار يقف المطار. هل ده امر يعني كان يسكت عليه؟ كان بيسكت عليه لغايه ما يجي وزير زي ده ياخد قرار. انا بقول لحضراتكم بعد قرار الوزير ده والموقف الحاسم ده وصلبته، هذا المرفق هيمشي بعد كده. وحضراتكم هتقول انا قلت كده في برنامج بالقانون، ولو تفتكروا حضراتكم ان احنا لما اتكلمنا على الاعتصامات كان ده رايي من الاول ان هذه الامور لازم تواجه بهذا الحزم، غير بقى الحزم الطريقه الرخوه والضعف. ايه اللي هيحصل؟ طبعا هيعملوا له موقعين ثلاثه على الفيسبوك، هيهاجموا الراجل ده، يعني هيتوعدوه بكافه الامور. عشان كده انا اتعمدت النهارده اطلع ادافع عنه الدفاع ده دفاع استباقي، لان انا عارف الله يكون في عونه من اللي يحصل عليه. لكن دايما الانسان اللي بيعمل امره لله سبحانه وتعالى ما بيخافش من اقوال البشر. كمل في طريقك، انت راجل محترم، وانا واحد من الناس يعني اتوجه بكل الاحترام والتقدير لهذا الوزير المحترم. يا ريت بقى يكون ده نموذج ومثال لكل الوزراء ان يحذو هذا الوزير المحترم وكل المسؤولين ان يسيروا على هذا النهج في الحزم والاداره. بس هو برضو في حاجه تميز هذا الرجل، اكيد ايديه نظيفه، اللي ايديه نظيفه دايما يستطيع ان يتخذ من القرارات ولا يبالي، اللي مش فارقه معاه وبيتعامل بما يرضي الله ولله فقط هو اللي بياخد القرارات دي. فعشان كده مهم جدا ان نحسن اختيار المسؤولين على هذه الشاكله. معانا اتصال، السلام عليكم. معانا اتصال؟ طيب يعني زي ما اقول لحضراتكم ان 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 من ضمن الامور برضو اللي فيها اعفاء المستثمر الاجنبي من الجمارك من مستلزمات العمل، يعني لو جاب هانجر من عنده من بره لا ما ياخدش، ما يدفعش جمارك عليه. لكن المستثمر المصري بقى لا، يعني شوف حضرتكم، تتمتع الهيئه بالنسبه لما تستورده من المهمات والالات اللازمه لمباشره مهامها بالاعفاء من اتباع الاجراءات التي تتطلبها القوانين واللوائح الجمركيه المعمول بها، كما تعفى ايضا من الضرائب على المبيعات. يعني احنا بنوفر لهم لكل المستلزمات العمل داخل هذا الاقليم من الجمارك، يعني مفيش جمارك ومفيش ضرائب. طب حضراتكم البلد هتاخد ايه يعني؟ يعني انا بدي كل ده لمستثمر، يعني هو يجي بس مجرد انه هيشغل ناس؟ طب ما انا اديها بالكامل لمستثمر مصري. يعني ادي هذه المنطقه بالكامل لمستثمرين مصريين، بس ما يجيش بعد 10 سنين بعد ما الناس تعمل وتصلح وتشتغل ونيجي نقول الناس دي حراميه وخدت بالامر المباشر. ايه الفرق بين دول واللي كانوا موجودين قبل كده؟ ان دول لحقوا نفسهم، ظبطوا نفسهم بالقوانين. يا جماعه احنا مش عايزين نضحك على نفسنا، مش عايزين نضلل نفسنا، مش عايزين نعمل اعمال ونقول ان احنا هنا قننناها بالقوانين واللي قبلينا يعني خدوا ارض وصرفوا عليها وطلعناهم حراميه. احنا ضرينا الاقتصاد المصري كتير جدا في الفتره اللي فاتت بالاموال المهربه ورجال الاعمال الفاسدين، فرعبنا الناس. الامر الاولاني اللي قبل النقطه دي الامن، ان احنا ما فيش عندنا امن. احنا لو عندنا ظبطنا الامن زي ما قال المتصل الكريم من شويه ودينا مناخ استثماري محترم للمستثمرين المصريين الموجودين، هيطلعوا فلوسهم ويشغلوها. لكن انا ادي الاقليم وارضي واجيب اجانب ادي لهم هذه الارض، انا شايف الموضوع ده موضوع وطني وموضوع قومي. عشان كده بتكلم عليه، انا اعذروني حضراتكم اني بتكلم عليه بمنتهى الحرقه وبهذه الطريقه، لان انا فعلا انا حريص جدا على يعني ان احنا ما نحطش قوانين تاذي الوطن. معانا الحاجه سارة، السلام عليكم. اتفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا حاجه سارة.
ايوه ست المستشاره،
اتفضلي.
أيوة أنا عايز أقول بس حاول حاجة بسرعة بس.
قولي حاجة بسرعة.
أنا عايز أقول أينما ووقتما كان الإسلام كان الصلاح والفلاح والأمن والأمان. وأنا أحيي معاك معالي وزير الطيران اللي هو المصري ومن كان على شكلته، فبأمثال هؤلاء تنصلح الأمور وربي وتدار بتعاليم الإسلام أوتوماتيك كده. وبعدين هم أعطوا النصارى واليهود حق التحاكم إلى شرائعهم، أما المسلمين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ومن فرط في حقه ابتداء ليس من حقه المطالبة به انتهاء. والإسلام يؤمن بالكفاءة والتخصص والثواب والعقاب، فمن هذا البطل الذي يحمل في عنقه على كيله تلك الأمانات الثقيلة؟ يعني أمانة واحدة بكفاءة حمل ثقيل، فمن هذا الأمين الذي يحمل هذا العبء الثقيل؟ ودوما أقول بالقانون الإلهي قدر وقضى، وبالقانون الإلهي خلق فهذا، وبدونه إليه المشتكى. فاللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، وأنر قلوبنا فقد عميت الأبصار، وجزاكم الله خيرا.
الله يبارك لك. معنا أستاذ أيمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
جزاك الله خيرا، وأنا أناشدك الله سبحانه وتعالى ألا تتوانى عن الدفاع عن أهل العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس فيه شيء، لأن القاعدة تقول لما أسروا أسررنا فلما أعلنوا أعلننا. وأنا الآن أريد أن أطلق مبادرة، وهي لو أردت توكيلات منا نحن، أنا عن نفسي لك عندي ما يقرب من 1000 أو أكثر من 1000 توكيل. نريد أن نحاسب هؤلاء حتى لا ندع أعراض العلماء هكذا تعرض على الشاشات والمجلات والجرائد. نريد أن نوقف هؤلاء عند حدهم، ونريد أن نوقف هذه الأحقاد التي تعرض الآن على الشاشات عند حدها، نريد أن نوقف هؤلاء عند حدهم. فأنت لو حضرتك يعني تريد توكيلات، نحن سنبعث لك بسيل من التوكيلات حتى نوقف هؤلاء، حتى نعذر إلى الله سبحانه وتعالى، ونكون قد دافعنا عن أهل العلم. فأخبرني إن كنت تريد توكيلات فنحن مستعدون لذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يعني ياريت بقى الكلام ده يسمعه مولانا فضيل الشيخ محمد، لأن هو أصلا منعنا أن احنا ناخد يعني ضد الناس دي أي إجراء. بس أنا معيش حرك، أنا من حقي، أنا بدافع عن بطريقتي، أنا راجل دي شغلتي، وأنا هعرف تماما بإذن الله سبحانه وتعالى بـ 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 يعني بقليل مما أملك ربنا هيوفقني، وأنا قليل جدا إن شاء الله. أنا بوعد حضرتك، قرر كده في بيتك حضرتك، وأنا أوعدك إن هذا الموضوع هيسلك صدرك قريبا جدا. في ناس ما يعني للأسف بيكون الاحترام معاها ما بيكونش هو الوسيلة الوحيدة انك تعرف تتعامل معه باحترام، فيقابل هذا الاحترام بقلة ادب، تديله سنة ادب يتجاوز ويعتبر ان ده ضعف منك. ففي ناس للأسف مكانها السجن، وان شاء الله بإذن الله انا عايز اروحي كده اهدى وقرر في بيتك، والموضوع ابسط مما تتخيل. هو القصة كلها وان احنا كنا ناخد الخطوة او ناخد القرار. انا يعني لقيت يعني ربنا يبارك في الناس اللي معانا، هم دايما بيسيبوا امورهم لله سبحانه وتعالى، وما بياخدوش بالهم ان مهم جدا، او ما بيرضوش ياخدوا ضد الناس دي. انا معلش عليك، انا برا الموضوع، انا من محمد المسلاوي المحامي البسيط الضعيف القليل، ماشي في سكتي انا، ومحدش له دعوة بينا. بس باذن الله قريب قوي حضرتك هتعرف ان الناس دي هيكونوا في السجن ان شاء الله باذن الله. فده بس موضوع يعني ما كنتش احب اتكلم فيه على الهوا، لكن لانه اثير الفتره اللي فاتت، فلا لازم الناس تعرف ان في اجراءات بقى، يعني مش هينفع اكتر من كده اسكت. معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم، ازي حضرتك؟
وعليكم السلام،
اخبارك؟
الله يبارك.
ان شاء الله انا كنت بس بتكلم ليه الدكتور مرسي ما يعملش خلاص سويس بالجنيه المصري؟
ما يعملش ايه؟
خلاص سويس حضرتك ما يعملش بالجنيه المصري ليه حضرتك؟ بس نفسي حضرتك بس.
صح
يا ريت بس يعمل مشروع ده حضرتك والله، يعني يا ريت ياش ينفذه. بس هو بيقول لك ان هي اتفاقات دوليه وما ينفعش ان احنا ايه نفك الاتفاقيات دي، برغم ان الجنيه المصري في النازل مش بالطالع.
ايه الاتفاقيات اللي حضرتك بتتكلم فيها؟
نعم حضرتك،
ايه الاتفاقيات اللي حضرتك بتتكلم فيها؟
ما هو حضرتك ان بيقول لك ان هي اتفاقات دوليه من ايام الرئيس مبارك. والله
لا مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. بص حضرتك، انا بس بعد اذن حضرتك
خلي يكون خلاص سويس بالجنيه المصري.
لا انا بس بعد اذن حضرتك هو احنا معلش احنا لما بنحب الموضوع بيمشي بطريقه معينه. احنا هو مهم انك يكون بالعمله اللي انا بشكر حضرتك طبعا، مهم انه من وجهه نظر اقتصاديه انه يكون بالعمله الاجنبيه عشان توفر لك العمله الاجنبيه، لكن برضو وجهه نظر حضرتك سليمه، وهي ما يتعلق ان انا عايز اخلي الاجنبي يدور على عملتي عشان عملتي تعلى وتحاول تواجه او تجابه العمله الاجنبيه، بس مش هي دي الطريقه الوحيده. لكن فيما يتعلق بالقوانين، لا ما فيش قوانين حاكمه ان العمله اللي هي وسيله رسوم القرية بتكون بالعملة الأجنبية، لا ده كلام. وبعدين مش كل حاجة هتطلع هنقعد نقول النظام ما يبقى خلاص خلينا عايشين في ظل النظام السابق وخلاص، يعني خلينا نكون بنطلق الأمور في مكانها الصحيح. الموضوع اللي أنا بقوله لحضراتكم القانون ده ما كانش في ظل النظام السابق، الموضوع ده بيتعمل اليومين دول، والموضوع ده في منتهى الخطورة، والسكوت عليه أنا بقوله إن هو يعني سكوت عن خطأ في حق البلد. الموضوع ده انا بفكر فيه بقالي فتره زي ما كنت في قانون السكوت كده، لكن انا ما اقدرش اسكت عن حاجه تمثل اخلال بامن وطني، ما اقدرش اسكت عن حاجه انا شايف، وخصوصا لما نيجي لحضراتكم ليه بقى انا قارنتها بموضوع السد. ادي كيفيه معالجه الامور اللي احنا الدوله بتتعرض لها. موضوع السد يا جماعه، الحوار الوطني ما تم في هذا الحوار دي يعني معلومات امنيه متعلقه بالامن القومي المصري ومتعلقه بجهاز المخابرات العامه، وكانت معلومات لسيادة الرئيس أو المفروض أنها تكون في طي الكتمان والهدوء والسرية لمحاولة التعامل مع الأزمة بكل الطرق. أول حاجة فوجئنا بوزير الري طلع قالك مفيش تحكيم ومفيش حل عسكري. أنا ما ينفعش أبتدي حواري مع واحد وأقول له أنا مش هعمل معاك حاجة خالص بس عايزين نقعد نحل الموضوع، لا أنا لازم أوصل له أن أنا هعمل كل حاجة عشان هو يقتنع أن أنا حل الموضوع، لأن بكده وصلت قناعة للطرف الآخر أن مصر لا هتعمل لا تحكيم ولا هتاخد حل عسكري. الامر الثاني طبعا اللي حضراتكم شفتوه في هذا المؤتمر اللي ادير بطريقه يعني قمه في الفضيحه. معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا استاذ محمد؟
اهلا وسهلا.
يعني حضرتك بتتكلم في مواد مهمه جدا في الدستور، وانا شايف ان مجلس الشعب شايف حاجات مهمه جدا في الدستور وبيتكلم على حاجات بتخلي البلد في ازمات دايما.
الله عليك، قانون السلطه القضائيه شقينا البلد.
يعني عايز اقول لحضرتك حاجات غريبة جدا ومتمسكين بيها، وكل حاجة كل واحد ماسك حاجة عمال يتخانق عليها كأننا احنا بنقسم البلد،
صح؟
وسايبين حاجات مهمة جدا، صح؟ زي ما حضرتك بتقول كده، ولا احنا عارفين يعني ايه اقليم، ولا احنا عارفين يعني ايه الحاجات دي، وحاجات غريبة جدا بتحصل في الدستور وسايبينها كلنا كده وماسكين في حاجات غريبة.
انا هسأل حضرتك سؤال. يعني؟ انا هسأل حضرتك سؤال بعدين لحضرتك. انت امنية حياتك المشروع الاسلامي وتطبيق الشريعة الاسلامية، صح؟
جدا.
طب انت لما تلاقي حضرتك في الماده الثالثه الاحتكام، احتكام اليهود والمسيحيين لشرائعهم، وده حقهم، ده حقهم، وانا باكد ان هو حقهم.
أيوة.
وانت حضرتك ما تاخدش حقك، انت تحس. أيوة. بيه
والله. يعني انا زي ما بقول لحضرتك كده، يعني القوانين المهمه اصلا هم سايبينها وحاجات يعني بيحصل.
طيب.
فيها.
اكمل لحضرتك. لما يسمح بدخول الشيعة مصر، وده موضوع سياسي قد يكون مقبول للفكر والفكر الاخر، يعني انا ممكن اشوفه بصوره وحضرتك تشوفه بصوره، لكن احنا كلنا ضد المذهب الشيعي. طب لو هنسمح لهم بالدخول يبقى مش كان من اولى ان احنا نعمل قانون تجريم سب الصحابه ويقبل في مجلس الشورى زي ما ما ما, ما عرضنا وما حصلش موافقه عليه، عشان امنع الناس اللي جايين يزوروا بلدي ان هم يحاولوا ينشروا مذهبهم ويتجاوزوا في حق الصحابه؟
طبعا طبعا.
احنا بنمر للاسف احنا بنمر بالدعاءات لا تتفق مع حقيقه يعني الشعارات. فاحنا بنقول ان البلد بتمر بازمه كبيره، وانا دوري انا بعمله لله سبحانه وتعالى، ويعني انا بحتسب على ربنا سبحانه وتعالى ان لازم اقول اللي انا شايفه. الموضوع في منتهى الخطوره، الموضوع انا القانون ده بقالي فتره عايز اقوله وبقول يمكن يعني هيحصل في الامور، لكن لا في اصرار. وبعدين لما نيجي نشوف حضرتك الكفاءات اللي بتدير هذا الموضوع كارثه. لما نيجي نشوف موضوع مثلا، انا بشكر حضرتك طبعا على اتصال حضرتك الكريم، لما نيجي نشوف الناس اللي كانوا موجودين في الحوار الوطني مع سياده الرئيس، كل الاحترام ليهم، ايه علاقتهم باداره ازمه بالحجم ده؟ ايه علاقه الناس اللي كانوا موجودين؟ حد فيهم اشتغل في تحكيم؟ يعني مع كل الاحترام لكل رؤساء الاحزاب اللي كانوا موجودين، حد في الناس دي اشتغلت في قدام محكمه العدل الدوليه؟ حد في الناس دي، واحد فيهم، واحد في كل اللي قاعدين وانا اعرف يعني، حد فيهم اشتغل في قضايا تحكيم في مصر في مركز القاهره للتحكيم في مصر؟ يعني مش بره، انا بتكلم في مصر. حد فيهم اشتغل في القانون الدولي؟ حد فيهم يعرف موارد التأثير النهر النيل أو تأثير هذا السد جغرافيا ومائيا على السد العالي؟ معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا استاذ محمد؟
اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك. انا كنت حضرتك معلش اطرح موضوع بس بسيط جدا بيخص 2000 فرد في المجتمع واتجهنا للمسؤولين بحالها بالكامل، محدش عاوز يعبرنا ولا حاجه.
اتفضل.
هقول لحضرتك على طول. بخصوص المنطقه الصناعيه لوزاره الداخليه على طريق مصر السويس. تمام. المنطقة الصناعية بيقولوا ان المنطقة الصناعية دي ما تخصش الوزارة باي شيء، وهي مبنية على ارض معسكر قوات الامن واكثر من 15 عربية بيخدموا فيها سيارات شرطة واكثر من 100 امين شرطة بيخدم فيها واكثر من 500 مجند بيخدم فيها. كل ده لصالح مين؟ ان هي ما تخصش وزارة الداخلية.
طيب انت
حضرتك ومعايا الفيديو اللي هو اللواء المدير العام بيقول فيه ان المنطقه الصناعيه ما تخصش الوزاره باي شيء، فيديو مسجل صوت وصوره، معايا التسجيل اجبار العمال عن التقالات، معايا البطاقات بتقول فيها بطاقاتنا احنا كعمال بتقول ان احنا تبع وزاره الداخليه، تامين الصحي، التامين الاجتماعي، الكلام ده كله معانا. ازاي مش تبع الوزاره؟ هي مش تبع الوزاره ما فيش مشكله، بس شغاله لحساب مين بقى؟ امناء الشرطه والمجندين وسيارات الشرطه واللواءات اللي شغاله فيها دي شغالين لحساب مين؟ ان هي مش تبع الوزاره. وشكرا لحضرتك، احنا لفينا على المسؤولين بالكامل.
طيب انا بس هستاذن حضرتك بس عشان الموضوع له انا في حاجه نلامحها في الموضوع محتاجه بس يعني انها ما تبقاش مكالمه توصل بيها رساله حضرتك، يا ريت حضرتك مع الكنترول وتسيب نمرتك لان انا لامح اللي حضرتك عايز تقوله بس عايز اتاكد منه عشان لو كده ممكن ندرسه بطريقه ثانيه. شكرا لحضرتك. فيعني انا زي ما بقول لحضراتكم لما يتم حوار وطني بالصوره اللي حصلت ويتم فيها عرض رؤى الاجهزه الامنيه في مصر، جهاز المخابرات والاجهزه الامنيه في مصر على كيفية مواجهة الموضوع واتخاذ القرار بناء على معطيات وتحليلات داخل الأجهزة الأمنية ومنها جهاز المخابرات المصري الوطني المحترم، والموضوع بمنتهى البساطة يعني يتم عرضه وبنقول للدنيا كلها شوفوا احنا بنخطط لإيه في أمور المفروض لا يعلن عنها بهذه الطريقة. ده كلام، دي جريمة، احنا تم ارتكاب خطأ فادح بالضبط، افشاء اسرار عسكريه للدوله. يا جماعه دي جريمه، جريمه بمعنى مجرمه طبقا لقانون العقوبات. اللي حصل ان يذاع اسرار الامن القومي المصري، انا مش عايز اقول لحضراتكم في بعد كده ايه، في بعد كده نقدر نتكلم على مصر دوله ايه لما اسرار الامن القومي المصري بتتقال بهذه الصوره والعالم كله شافها واحد الحاضرين يقسم على الموجودين الا يذاع الاخبار ويفاجئ ان الاخبار. طب ده ايه ده بقى؟ يعني الموضوع دي طريقه اداره امور. طب انا لما اجي احط قانون الاقليم ده ودي اقليم وادخل الاجانب هعالج بنفس الطريقه اللي عالجت بيها موضوع السد وهيضيع المنطقه دي كمان، يبقى احنا بندمر بلد. يعني اقتربت الساعه اذا وسد الامر الى غير اهله، احنا بندمر البلد، احنا بندمر البلد، بندي الامور لمن لا يستحق وبنحط ناس بنديلهم يعني مع كل الاحترام بقى لان الموضوع ما يستحقش او ما يستحملش ان احنا نسكت عليه. الموضوع في منتهى الخطوره، ده موضوع مرتبط بامن مصر. حد عنده استعداد يضحي بامن الوطن؟ اللي بيحصل في سيناء، في العريش، في رفح، وبعدين اجي ادي منطقه بالكامل اوجد فيها تواجد اجنبي بالصوره دي، احنا حضراتكم كان احنا فعلا بنبيع البلد لمحتل اجنبي بصورة مقننة، الأول في صورة سكوك ثم قانون وترسية عليهم. الناس دي هتكون موجودة في الأرض 10-15 سنة مع حالة الضغوط اللي بتحصل على البلد هتكون السيطرة، ومصر هتبقى في حالة يعني الكلام اللي كنا بنسمعه بناخده بهزار ده فعلا بالصورة دي احنا رايحين له، ان البلد في اتجاه لأن تحتل وأن تقسم. ده موضوع وإن شاء الله مصر مش هيحصل فيها ده، إن شاء الله مصر شبابها ورجالتها اقوى بكتير وافضل بكتير قوي عن صدوا قبل كده اكتر من كده بكتير ان شاء الله. ولكن احنا دورنا ان احنا نقول ده ونوضحه للناس بكل الطرق. يعني من ضمن الامور اللي ممكن نوضحها لحضراتكم لبقية المواضيع المتعلقة بهذا القانون، القانون عامل معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ايوه سياده المستشار،
اتفضلي.
بالنسبه للموضوع اللي هو الاسهم بتاع قناه السويس دي، يعني كلنا قلقانين على قناه السويس وشايفين ما حدش من رجاله البلد بيعملوا حاجه، ما كده معنى كده البلد هتضيع؟ مش فاهمه يعني الوضع ايه بالظبط.
والله حضرتك
يعني هي بالطريقه دي كده مع قناه منطقه الاكلين دي كلها هتروح مننا لمده 300 سنه وهيدخلوا فيها اليهود. احنا هنسكت على كده يا باشمهندس يا سياده المستشار؟
انا مش باشمهندس انا محامي.
انا اسف.
بص حضرتك انا القانون اهو جايبه من مكتب الوزير. القانون ده اهو مكتوب اهو من مكتب الوزير. والقانون للاسف دايما انا بقول لحضراتكم باكد ان بحث القواعد القانونيه. بشكر حضرتك طبعا على اتصالك الكريم. بحث القواعد القانونيه ليست نظما لكلمات تصطف كده الى جوار بعضها فتكون جمل اشوفها بالسؤال. لا، هي يدرس الاثر الناجم عن هذه الكلمات والجمل وصولا هتؤدي لايه. المؤدى لي ان انا هوجد مع قانون السكوك مع الماده 3 مستعمره اجنبيه في مصر قولا واحدا. انا برجع اليهود بشكل كامل مصر. مع حضراتكم يعني المواربه ونتكلم بصوره مستتره زي ما كنت بتكلم بحاول اشوف اتلمس. لا، الموضوع المره دي صريح. يعني الماده 3 في الدستور واضحه، قانون السكوك واضح، قانون تنميه اقليم قناه السويس واضح. دي امانه انا بسلمها لحضراتكم بقولها. الحاجات دي بالقوانين بالشكل ده بتعرض البلد لخطر جسيم، بتعرض البلد لمشاكل كتيرة جدا خصوصا مع افتقار الخبرات وافتقار المهارات لإدارة الأزمات بالشكل زي ما حضراتكم شايفين. اللهم بلغت، اللهم بلغت، اللهم بلغت، اللهم فاشهد. أنا دي أمانة أنا كنت شايلها جوايا بقالي فترة وخايف يعني أطلعها بصورة صريحة بالشكل ده عشان ما أعملش يعني ما كنتش انا سبب في اني كان انا يعني بطلع بعض الاخطاء وبس. لكن الصوره لما تكون متراكبه ومتراكمه ومتواليه الاخطاء بالشكل اللي بيحصل، لما يكون القوانين بتهدف الى شق البلد بدل ما قوانين، انا كتير اتكلمنا ان القوانين بتكون قوانين فيها نزعه بتشق البلد بتقسم البلد نصين، ده غلط. قوانين من اول الدستور من اول الاعلان الدستوري من عشان نجيب نائب عام ونشيل نائب عام اخترقنا كل القواعد القانونيه. يعني الموضوع كان ابسط عشان ان ان نعمل مجلس شعب نعمل مجلس شورى. احنا للاسف الفتره اللي فاتت كان فيها بعض القوانين محتاجه تظبيط، واسال الله سبحانه وتعالى ان احنا نكون بلغنا الرساله بصوره كامله لحضراتكم. شكرا لحضراتكم على وعد بلقاء قبل هذا الميعاد بساعه ان شاء الله. السلام عليكم. Thank you.